هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات المستمعون ورحمة الله تعالى وبركاته.
حياكم الله بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم ولقاء آخر جديد من سيرة الصالحين. سنتحدث في هذا اللقاء عن سيرة وحياة آية الله العظمى السيد أبي القاسم الخوئي رضي الله تعالى عنه.
أيها الأفاضل، السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي أحد علماء الإمامية، ولد في بلدة خوي من بلاد أذربيجان بإيران ليلة 15 من شهر رجب سنة 1317 للهجرة، وتعلم فيها القراءة والكتابة وبعض المبادئ الإسلامية، وهاجر مع عائلته الكريمة إلى النجف الأشرف سنة 1330 للهجرة، وابتدأ فور وصوله بدراسة المنطق والأدب ثم الكتب الدراسية في الفقه والأصول على يد عدد من أعلامها، منهم والده السيد علي أكبر.
انتقل بعد ذلك إلى حضور دروس البحث الخارج، فحضر دروس 5 من أكابر علماء النجف الأشرف آنذاك، وكان آخر من لازم منهم الشيخ محمد حسين النائيني حتى نال درجة الاجتهاد، وهو في مرحلة مبكرة من عمره الشريف. ودخل مستمعينا السيد الخوئي قدس سره الشريف ميدان التدريس في مرحلة مبكرة من عمره أيضا، وقد بلغ من النبوغ حدا جعله يكتب تقريرا لأبحاث الشيخ النائيني أعلى الله مقامه، ويحصل على تقويم جيد من أساتذته، وطبعت رسائله العملية لبيان الأحكام الشرعية بعدة لغات لملايين من المؤمنين من مقلديه.
يمتاز سماحة الإمام الخوئي بمنهج علمي متميز وأسلوب خاص في البحث والتدريس، ذلك أنه كان يطرح في أبحاثه الفقهية والأصولية العليا موضوعا، ويجمع كل ما قيل من الأدلة حوله ثم يناقشها دليلا فآخر، وما أن يوشك الطالب على الوصول إلى قناعة خاصة حتى يعود سماحته فيقيم الأدلة القطعية المتقنة على قوة بعض من تلك الأدلة، ويبين مدى قدرتها على الاستنباط فيخرج بالنتيجة التي يرتضيها، وقد سلك معه الطالب مسالك بعيدة الغور وبيان جميل مع الدقة في التحقيق والبحث، لذا فقد عرف بعالم الأصول والمجدد.
مستمعينا، إن أبحاث وتحقيقات المرجع الكبير الراحل السيد الخوئي رحمة الله عليه لم تقتصر على حقلي الأصول والفقه، بل كان له إلهام هام في علم الرجال، وقد شيد صرحا علميا قويا لهذا العلم ومدخليته في استنباط المسائل الإسلامية، جمع في كتابه الشهير معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة، كما بذل جهدا كبيرا في التفسير وعلوم القرآن، وضعها في مقدمة تفسيره البيان في تفسير القرآن، وغيره من الحقول العلمية. ولهذا فقد جمع من حوله طيلة فترة تدريسه أعدادا كبيرة من طلبة العلوم الدينية والأساتذة اللامعين ممن ينتمون إلى بلدان العالم المختلفة. ولم يكتفي الإمام الخوئي بتغذية طلبته علميا وثقافيا ورعايتهم روحيا، بل امتد ذلك ليشمل تغطية نفقاتهم المعيشية من الحقوق الشرعية التي كانت تصل إليه. وهكذا فقد أسس سماحته مدرسة فكرية خاصة به ذات معالم واضحة في علوم الفقه والتفسير والفلسفة الإسلامية والبلاغة وأصول الفقه والحديث.
أيها الأكارم، كان آيات الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي رجلا منفتحا على التجديد، فأصبح من المراجع الأوائل في التخطيط لدرس تفسير القرآن الكريم في النجف الأشرف، باعتبارها كانت تفتقر في برامجها إلى التفسير، كما انفتح على التغيير فاهتم بقضايا أمته وساهم في حركتها بما تسمح له الظروف، فأيد حركة الشهيد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر الذي كان من أبرز تلامذته وأبدى له كل مودة واحترام،
كما إنه تجاوب مع الانطلاقة الإسلامية لمواجهة المد الشيوعي، فأيد جماعة العلماء في النجف الأشرف وغيرها من الاتجاهات الإسلامية. وقد تعرضت المرجعية الدينية في النجف الأشرف خلال مرجعيته إلى أقصى الحملات وعاش ظروفا قاهرة، وذلك بالتزامن مع حكم البعث الجائر في العراق آنذاك، خصوصا بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، مما جعل مهمة السيد الخوئي قدس سره صعبة للغاية، ومنها احتضان الحوزة العلمية في النجف الأشرف فقهيا وعلميا، والاهتمام بمعاهدها الدينية، والاستمرار في بيان الدور التاريخي الهام لتلك المدينة التي تضم المرقد الطاهرة للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
نعم أيها الأفاضل، وحاولت السلطة العراقية آنذاك أن تنحاز بالمرجعية إلى جانبها في مواقفها، وخصوصا في حربها العدوانية مع الجيران، وطالبت الإمام الخوئي بإصدار فتوى ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، وعندما رفض ذلك قامت السلطة العراقية في ذلك الوقت بالاعتداء على منزل نجده الأكبر السيد جمال الدين، محاولة قتله عام 1979 للميلاد، فما نجحت في ذلك، كما قامت بحملة ترويعية واسعة النطاق في صفوف العلماء وتلامذة الإمام الخوئي في الحوزة العلمية، فاعتقلت مجموعات كبيرة منهم وأعدمت الكثيرين منهم، وفي مقدمتهم تلميذ الإمام وابنه البار الشهيد المرجع الكبير السيد محمد باقر الصدر.
مستمعينا، وفي عام 1980 قامت السلطات بتفجير سيارة السيد الخوئي الخاصة وهو في طريقه إلى جامع الخضراء لأداء صلاة الظهر، وقد نجا من تلك الحادثة بأعجوبة بالغة.
أيها الأكارم، ووقف الإمام الخوئي بقوة في وجه شاه إيران عندما شاعت الأخبار عن نية إعدامه للإمام الخميني قدس سره الشريف في إيران، واستنكر ما قام به الشاه وحكومته من أعمال شيطانية، وأثار بالرغم من الوضع الصعب الذي كان يعيشه آثار أكثر من حركة، فأطلق مجالس تعزية وقام بمبادرة تجاه سماحة السيد الحكيم لممارسة الضغوط على الحكومة الإيرانية آنذاك ليمنعها من إصدار حكم الإعدام ضد الإمام الخميني مفجر الثورة الإسلامية في إيران. ولم يكتفي السيد الخوئي بهذه المبادرة الإسلامية، بل أرسل في ذلك الوقت رسولا إلى علماء لبنان الكبار يدعوهم إلى الاجتماع للاستنكار على الشاه سياسته وإصدار البيانات في هذا المجال كخطوة تصعيدية للضغط على حكومة حكومة ملك إيران المقبور للدفاع عن شخصية الإمام الخميني.
وبالإضافة إلى ذلك، وقف آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي مع القضية الفلسطينية، وذلك من خلال إصدار الفتاوى لدفع الحقوق الشرعية للمجاهدين، كما تعاطف مع الحركة الإسلامية في العراق بطريقة أو بأخرى وبالأسلوب الذي يتناسب مع موقفه وقدراته وإمكانياته. وحاولت السلطات العراقية آنذاك بأن تفرق بين الآيتين العظام السيد محسن الحكيم والسيد الخوئي، ولكن مساعيها فشلت، وأحبط المرجعان الجليلان مخططاتها بإنشاء علاقة حميمة بينهما عبر عنها بلقاءات تكاد تكون يومية. وآزر سماحة السيد الخوئي سماحة السيد الحكيم باعتصامه في بيت السيد الحكيم احتجاجا على ممارسات النظام الطاغي آنذاك في العراق.
أجل مستمعينا الكرام، بالإضافة إلى ما ذكرناه، لقد ترك آية الله العظمى الإمام الخوئي أبحاثا قيمة كثيرة في حقلي الفقه والأصول، وهي الدروس التي كان يلقيها سماحته خلال مدة تزيد على نصف قرن على عدد كبير من أفاضل العلماء وأساتذة الحوزة العلمية الدينية في النجف الأشرف من المجتهدين ذوي الاختصاص في الدراسات الدينية العليا المعروفة بالبحث الخارج. وقد قررت ودونت نظرياته وآراءه العلمية القيمة تلك في تقريرات كثيرة من السادة والمشايخ العلماء من تلامذته الأفاضل، والتي تعتبر اليوم من أمهات المصادر الفقهية والأصولية الحديثة للباحثين والعلماء، مما لا يستغني عنها الأساتذة والطلاب معا، وعليها يدور رح البحوث والدروس في حقلي الفقه والأصول في جميع الحوزات الدينية المعروفة.
تحية لكم طيبة مستمعينا، وقد تابعتم معنا هذا اللقاء حول السيرة الطيبة والعطرة لسماحة السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه.
شكرا لكم على حسن الإصغاء.